يا رحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من تدبرات قرآنية من تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، سورة الأنفال. نعم.
الحمد لله، وبعد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: هذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر الكبائر، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، وكما نص هنا.
والعذر هو إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي وهذا يكون ليس فرارا عن القتال، بل هذا يكون فرارا إلى قتال وليس عن قتال، إنما من مكان إلى مكان يرى أنه الأنفع والأصلح، هذا ليس فرارا. نعم. إنما التولي يوم الزحف هو أن يتولى ويترك هذا القتال، ولهذا من الأحوال التي يجب فيها الجهاد إذا التقى الصفان، هنا يتعين الجهاد وتحول من أصله فرض كفائي إلى فرض عين، فهو في أصله فرض كفائي، لكن إذا التقى الصفان وعاين القتال وجب عليه أن يقاتل ويتعين الجهاد هنا، ويتعين الجهاد هنا. نعم. من الأحوال التي يجب فيها الجهاد ويصبح فرض عين هذه الحالة، وحالة ما إذا عينه الإمام: وإذا استنفرتم فانفروا، عين بعينه، هذا يجب عليه. وحالة ما إذا دهم العدو أرضا ودخل العدو إلى أرضنا فندفع بما نستطيعه، هذا هنا يتعين هنا الجهاد، وإلا فأصل الجهاد فرض كفائي. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذا دليل على أنه ليس فرض عين، إذ لو فرض عين لصار واجبا على كل أحد، إنما هنا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ولأن الله عز وجل قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لا يستوي منكم من لا يستوي في سورة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى إلى غير ذلك. ولأن النبي كان يترك بعض الغزوات والوقائع ما يخرج فيها وهكذا، فدل هذا على أنه فرض كفاية، لكن إذا تعين كهذه الحالات صار فرض عين. طيب، هل هذا الجهاد يكون بلا شرط؟ الجواب: يكون مع الشرط. ما الشرط؟ الإمام والراية والقدر، فلا جهاد أصلا يعرف إلا بإمام وراي، إلا إذا عجز عن الاتصال بالإمام أو قتل الإمام وقد دهم العدو أرضنا، ماذا نصنع؟ نقول: لا جهاد إلا بإمام، فنترك العدو يستبيح بيضتنا؟ لا، وإنما ندفع بما نستطيع. وهذا معنى أنك تقرأ في بعض الكتب: لا يشترط الإمام. المقصود ماذا؟ يعني لا يشترط الإمام في جميع الصور، إنما عند القدرة ووجود الإمام لابد منه، إذ لم يكن جهاد إلا بإمام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح عند البخاري وغيره: إنما جعل الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه ويتقى به. وبوب البخاري بعد الحديث في كتاب الجهاد، قال: باب الإمام جنة يتقى به ويقاتل، يقاتل من ورائه، يتقى به ويقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه ويتقى به، حديث أبي هريرة. فلا بد من الإمام، لا بد من الإمام. طيب، هل هذا في جهاد الطلب والدفع أو هذا في جهاد الطلب فقط؟ نقول: في جهاد الطلب والدفع. الدفع أيضا يلزم في الإمام، ولهذا ما جهاد المسلمون دفعا كما في أحد كما في الخندق إلا من وراء إمام. إنما هذه التنظيمات الإرهابية والجماعات الإفسادية التي تسمي نفسها بجماعات جهادية لا يرون هذا الأمر، ويرون الجهاد واجبا على كل مسلم على وجه الأرض، يعني كل أنت يجب عليك وأنا يجب عليك، كل أحد يجب عليه الآن. ووجوبه إنما وجوب على الأئمة ليس على أحد الناس، لأن المخاطب بالجهاد هو الإمام، إنما نحن تبع إذا عيننا إمام أو، إنما أن كل فرض يتعين عليه الجهاد كيف يصبح الجهاد فرض عليه؟ أنا ليس منوطا به. الجهاد إقامة الحدود واجبة، لكن واجبة على من؟ علي أنا؟ على الإمام. إذا ما قام بها الإمام لا ينتقل هذا الوجوب إلي. فهناك أمور يخاطب بها الأئمة، منها إقامة الحدود، منها الجهاد، منها استيفاء الحقوق من الناس فيما يتعلق بعبادات كالصلاة، ترك الصلاة فيعرض على السيف، ترك الزكاة فتأخذ منه قهرا، أو إذا كانت طائفة تمتنع بسلاحها وجماعتها يقاتلهم السلطان، كل هذا من مناط من مناطات السلطاني ومما يناط بالسلطاني لا بأحد الناس، فلا تنتقل إلى أحد الناس. فإن قالوا نحن لا نعترف بهؤلاء الأئمة، أئمتنا منا، نقول هذا هو فعل الخوارج، أئمتهم منهم، يسقطون أئمة المسلمين ويصبح الأئمة منهم. نعم.
وكما نص هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد، ومفهوم الآية أن المتحرف للقتال وهو الذي ينحرف من جهة إلى أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوه، فإنه لا بأس بذلك لأنه لم يولي دبره فارا، وإنما ولى دبره ليستعلي على عدوه، أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته، أو ليخدعه بذلك، أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيز لا فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفار فإن ذلك جائز، فإن كانت الفئة في العسكر فالأمر في هذا واضح، وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين بين أيدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين، فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل على أن هذا جائز. ولعل هذا يقيد بما إذا ظن المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة وأبقى عليهم.
المراد الانهزام يعني الفرار، حيث تيقنوا أن القوة لم تعد متكافئة ففروا، فهذا الفرار لمصلحة وهي الإبقاء على المسلمين، وهي من أمور القتال. ولهذا عد خالد رضي الله عنه وفعله في مؤتة عد نصرا، ولهذا النبي قال ثم أخذ الراية سيفه من سيوف الله يفتح الله على يديه، يعني ما تقدم. فهذا من الخبرة في القتال. نعم.
أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال المرخص فيها.
لو ثبتوا وبقوا وأن ذلك إن شاء الله يكون أدعى الانتصار لا يجوز. نعم.
لأنه على هذا لا يتصور الفرار المنهي عنه، وهذه الآية مطلقة، وسيأتي في آخر الصورة تقييدها بالعدد
والتفصيل، هذا إجمال، وسيأتي التفصيل متى يجوز للمسلمين الفرار، متى ومتى لا يجوز. نعم.
قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى هذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير فيه، الذي لا يزكو لديه ولا يثمر عنده، وله الحمد تعالى والحكمة في هذا.
وهذا دليل على أن أفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل، فهو إذ يمن على هذا بالإيمان هذا فضل منه، وإذ يخذل هذا العبد فهذا عدل منه. أما المؤمن فحصل منه السبب فوفقه وأعان، وأما الكافر فحصل منه السبب أيضا، سبب الخذلان فخذله سبحانه وتعالى. يوضح ذلك ما جاء في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى في المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا وإقبالا لأسمعهم. الإسماع هنا إسماع استجابة، وإلا سماع الأذان حاصل، لأسمعهم السماع سماعان، سماع آذان وهذا يلزم لإقامة الحجج وهذا حصل، وسماع استجابة وانقياد فهذا ما حصل لأنهم ليسوا أهلا له كما قال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لأسمعهم. ولهذا قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. نسمع يعني
سعير.
سمع استجابة، وإلا سمع الأذان قامت به الحجة وقامت الحجة عليهم وبلغتهم الحجة وعرفوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا حصل، لكنهم ماذا؟ لم يستجيبوا كما قال سبحانه ومنهم من يستمعون إليك. هذا بالنسبة للأذان، أفأنت تسمع الصم ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العم. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فما السمع المثبت وما السمع المنفي؟ السمع المثبت سمع تقوم به الحجج وهذا سمع الأذان بلوغ الحج، والسمع المنفي سمع الاستجابة سمع الانقياد. الأول تقوم به الحجة فلا عذر لهم، والثاني لا يعذرون به، وهذا من خذلان الله عز وجل لهم لأنهم ما تحركوا لطلب الهدى، ما تحركوا بل يحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على شيء. من هنا نقول لابد من بلاغ الحجة الرسالية لكل رجل على وجه الأرض، كافر مسلم وقع في ناقض لابد حتى تقع العقوبة الأخروية. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن الفرق بين المسلم والكافر ماذا؟ الذي لم يبلغ الحجة. الكافر الذي لم تبلغ الحجة أحكام الدنيا تبنى على الظاهر كافر، ولهذا يكون كافرا في أحكام الدنيا. طيب في الآخرة لا يعذب حتى تبلغ الحجة فيمتحن. طيب المسلم الذي أتي ناقضا، هذا مسلم أتى ناقض، هذا نوع وهو الكفر، ولكن لا يكفر إلا بتوافر شروط انتفاء الموانع، وعليه فإننا لا ننقله من الإسلام الثابت لو بيقين إلى غير، فيكون ماذا؟ حكمه على الإسلام. طب في الأخيرة يمتحن؟ لا ما يمتحن، ما بلغ. الله عز وجل يعذر الجاهل إذ الشرائع لا تلزم بالبلوغ، فيكون هذا عنده ناقض. نقول مسلم قال كذا، مسلم فعل كذا، ولا نقول مشرك كما يقول الذين لا يعذرون بالجاهل، يقولون لماذا لا تعاملون بالظاهر؟ هذا رجل مثلا عنده ناقض من ناقض قال كذا وهو من أقوال الشركية، إذن يكون مشركا. نقول طيب لما لا نقول مسلم قال شرك، مسلم فعل شرك، مسلم ذبح لغير الله، إنما لماذا نقول مشرك؟ مشرك هذا حكم عليه، ففعله الذبح هذا الظاهر، مش تريد الظاهر؟ مسلم هذا الظاهر، فعل شرك هذا الظاهر. فيقول أنا أغلب هذا الفعل فأحكم عليه بالشرك. نقول ولما لم تغلب الإسلام؟ ثم قاعدة التفريق بالنوع المعين أتدري لما وضعت أصلا؟ اشرح لنا قاعدة التفريق بالنوع المعين، أو أنها ليست قاعدة سلفية. مصيبة هذه لو قال ليست قاعدة سلفية، إذا النصوص تحكم بهذا في الصحيح اللهم أنت عبد وأنا ربك، هذا القول كفر ولا لا؟ من كم وجه؟ وجه ولا اثنين؟ من وجهي، اللهم أنت عبدي وجه وأنا ربك وجه، ومع ذلك لم نكفر. لماذا التفريق بين النوع المعين؟ فمن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، نطق بالكفر نوع وليس بكافر المعين. اجعل لنا ذات أنواط، تفريق من نوع معين. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب ولو أنهم فعلوا بعدما نبهوا لكفر. واستفاد منها في كشف الشبهات أن المجتهد بل العالم قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه فتنبه فإنه لا يكفر. هذه القاعدة الذهبية. يعني لما نيجي نتكلم في قضايا الكفر والإيمان عندنا مسألتان مهمتان جدا جدا. الأول ما يتعلق بالأوصاف، هذا كفر ولا ليس بكفر، وكفر أكبر ولا كفر أصغر. الثاني ما تعلق بالأعيان، هو التفريق بين النوع والمعين. فغلط من يقوله الذين لا يعذرون بالجهل، يسقطون هذه القاعدة ثم يتناقضون، فلا يسقطونها في كل شيء إنما يسقطونها في هذا الباب فقط. لماذا؟ قالوا الظهور، فهذه المسألة أظهر من أن نقيم فيها حجة، نقول تناقض آخر، وأظهر من أن تقيم فيها حجة أن الله يوصف بصفات، يتكلم، يسمع، يبصر، ينزل، يجيء، نفس المسألة. فلماذا جعلت هذه المسألة ظهورا وهذه المسألة ليست بظهور؟ فإنك لا تكفر الإيمان بالقدر بمراتبه، لماذا لا تكفر كل هؤلاء حتى تقيم الحجج؟ بل ربما نجد في الناس أن مسألة أن الله يتكلم أظهر من أن الله يفرض بالعبادة لوجود الاشتباه في هذه المسألة ولاغترار الناس بهذا. تعالوا بنا ننظر الحسين ونروح البدوي، هذا الرجل ما سمع شيئا، وعندنا المولد وكذا ويروح وشلاه، ولو رأى الناس بيطوف ويطوف، لكن قل له إن الله لا يتكلم يستعظم هذا جدا. ولهذا من فيكم مرة من المرات وضعت خطبة وقال بأن الله عز وجل ينادي يا آدم أخرج بعث النار، أو أن الله سبحانه وتعالى يسلم على أهل الجنة، أو أن الله ما من أحد إلا وسيكلم الله، فأوقفكم واحد من العوام يقول كيف الله يتكلم. لكن أظن أننا وجهنا مرات ومرات، كيف تحرمون البدوي الحسين؟ كيف هذا أصلا؟ ده أولياء الله، والله يقول علينا أولياء الله خفظهم ولا يحزنون، وهذا استشفع بهم، ودي محبة للصالحين، وأولاء آل البيت. يعني كثيرا ما نواجه حروب يا أخواني مع الصوفية في هذا الباب ومع الناس. إنما أن الله يتكلم ولا يتكلم، هذه مسألة عند العوام مستقرة، الله يسمع ولا الله ينزل في ثلث الليل الأخير، من اعترض عليه في هذا مثلا؟ فمسألة الظهور والخفاء مسألة نسبية. يعني احنا عندنا الآن مسألة القرآن ومبحث القرآن زي زمان قبل ما نتعلم حتى التوحيد نفسه، تصورنا عن التوحيد وهذا زي زمان. أي مسألة عندك الآن هضمتها وعرفتها بعد العلم وصارت من المسلمات عندك، في واحد بيناقش فيكم في القرى على السلطان، لكن لو انت ما تربيتش على السلفية روح اسكندرية يا الله عشان تقول نصبر على الحاكم الظالمات. مشكلة هذه من المسائل الخفية عندهم، لأنهم تعلموا ضدها، تعلموا ضدها، مع أن هذه مسألة من المجمع عليه. فهذه مسائل نسبية، مسائل نسبية، الظهور والخفاء مسألة نسبية. فكيف تعلق على وصف غير منضبط يعني من جهة الظهور والخفاء؟ فالله يقول ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهؤلاء إنما حرموا الخير بسبب أنهم لم يتحركوا إليه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الحسنى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا لا حجة لأحد عند الله يوم القيامة. ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم يكتون عليكم آيات ربكم؟ ولهذا الحجة تقام بالميثاق ولا بالفطرة ولا بميثاق الرسل؟ ميثاق الرسل. فمن لم يبلغ ميثاق الرسل فلا يقال فطرة وكذا، إنما لابد أن يبلغ في الآخرة. طب من بغى ميثاق الرسل فرفض أخذ بالثلاثة، أخذ بالفطرة وأخذ بالعقل وأخذ بكل هذا، فخالفت رسلا، فخالفت عقلا صريحا، وخالفت فطرة مستقيمة. إنما إذا لم تبلغ الحجة رسالية فلا تقوم الحجة بالعقل ولا تقوم الحجة بالفطر، إنما تقام الحجة بالحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا يقول شيخ الإسلام في رد علاء البكري لما ذكر صورة الشرك الأكبر في السجود للموتى وكذا، قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة ها؟
لم يمكن
تكفيرهم حتى
تقام عليهم الحجة.
تقام عليهم الحجة وكان مع أن في صورة الشرك الأكبر. وهذا الذي تبرأ منه ابن عبد الوهاب أن ينسب إليه التكفير بإطلاق، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، وقال إنما نكفر من عرف دين رسول الله ثم عاداه. نعم ماذا؟ بعلم يعني ولا جاهل؟ جاهل الحكم. يعني في منزلة بين المنزلتين، هذا نفس الكلام المعتزل. كيف لا يهزم مسلم؟ هو براحتك أنت، هو ثابت لو الإسلام عندك بيقين الأول قبل الناقد ثابت، ما ينفعش تنقله إلا بيقين. طب ما عندكش يقين سيبه على صح، أحسنت، الفعل يقين اسمه إيه؟ عشان كده قل مسلم فعل شرك، إنما اللي بتكلم عليه حكم مش فعل. انتبه يا اسماعيل حبيبي، الآن احنا على الأصل بندور، على الأصل دور صح؟ أصل الكفر مش هنقوله للإسلام إلا بيقين. طيب أصل إسلام مش هنقوله كفر إلا بيقين. طب هطلعه من الإسلام من الفعل ومش هدخله في الكفر، سيبه مكانه. ليه؟ لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا، وفعلا ده قول البعض. كيف؟ احنا نخرجه يا نتركه يا نخرجه. وهذا من تنقضهم هذا القول ومن تنقضهم الآخر، نخرجه من الإسلام للفعل ولا نقول بعذابه بل يمتحن. عجيب عجيب، مرتد يمتحن. أنت حينما تخرج من الإسلام لابد يكون بيقين، يقين إذا المرتد يمتحن. لماذا؟ لماذا اعتبرت الجهل في الآخرة في العذاب ولم تعتبر الجهل في الوصف؟ في الوصف. فأنت الآن وصف على الإسلام، لا تنقل من الإسلام إلا بيقين، أنت بتقول المتوقف، والتوقف ليس يقينا، اتركه كما هو، لأن الرجل إما مسلم وإما كافر. والمشكلة مش في هذا، المشكلة أنك أنت بتنقله، طالما نقلت من الإسلام لابد يدخل الكفر. لا تنقل مسلما ثبت سوى بيقين إلا بكفر سيتحقق له بيقين، وأنت كل اللي عندك مسلم فعل. ومن هنا نعنون لهذه المسألة بالفرق بين النوع والمعين، نقول أما المعين فثبت له إسلام، طيب، وأما الفعل كفر. وهذه ليست في هذه المسألة فقط، في سائر النواقض، في سائر النواقض. وإلا فإن أجريت على ظاهر دون اعتبارات الشروط أجري على الظاهر، هذا الكافر اللي قال اللهم أنت عبدي، لا تعتبر أخطاء من شدة الفرح. هذا الذي سب الله لا تعتبر إكراها لأن هذا الظاهر، لكن أنت اعتبرت مكره. إذن فتحت ملف الموانع، فمانع هو خطأ ومانع هو إكراه. لماذا حصرت الموانع في الخطأ والإكراه وكذا ولم تضف إليها الجهل؟ يبقى إذن هذا كله تناقض. ولهذا لا يقول هذا ماذا؟ أحد بقواعد علمية، إنما يقول بماذا؟ بماذا؟ يقول المسألة ظاهرة، وأظهر شيء في الإسلام التوحيد والشرك وهذا. انتبهوا يا شباب، عشان كذا أنا دايما أحب يعني ندرس مع إخواننا دراسة إيه؟ مش دراسة يعني زي بيقولوا دبلوماسية أو بلاش دبلوماسية، رسمية، يعني أنا أحفظ كلمة، لا، إحنا عدينا نتباحث مع بعض ونقلب المسألة من كل الأوجه، وإحنا زي بعض، لا شيخ ولا طبيب، إحنا بس إيه؟ لأن المسائل ديت لازم تدرس بدقة، لازم تدرس بدقة بدقة بدقة. فهو بيقول دي أظهر شيء في التوحيد في القرآن توحيد الشرك، انتبه، فعلا أظهر شيء في القرآن توحيد الشرك. وأقول لك على حاجة كمان، ما فيش عذر في التوحيد والشرك، لكن دي مفردات، هل هي من التوحيد أو من الشرك؟ فنقلوا المعنى من الشرك اللي هو ماذا؟ الشرك والتوحيد. الشرك الذي عليه أبو جهل لابد حتى يحكم لك بالإسلام أن تنتقل منه إلى الإسلام الذي عليه النبي والصحابة. طيب هذا التوحيد والشرك الظاهر، لكن ما معنى الشرك وما مفرداته؟ هذه بقى اللي فيها العلم بخصوص. هو أنا وقعت في ماذا؟ أنا وقعت فعل من أفعال الشرك، لا أعتقد أنه من أفعال الشرك، إنما الشرك اللي هو انتقام من دين أبي جهل أنا منتقد الحمد لله. دليل ذلك أن أهل ذات أنواط عندهم ظهور أن الشرك شرك والتوحيد توحيد، ولا ما عندهم؟ عندهم، ومع ذلك قالوا اجعل ذات أنواط. ليه؟ لأن هذه المفردة عندهم لا تدخل في ماذا؟ في الشرك، ولهذا اعتذر لهم ونحن حدثاء عهد. حدثاء عهد أي ما تكامل العلم عندنا بالمفردات. تمام. إذن أنا تركت الشرك إلى التوحيد وأسلم، ثم وقعت في مفردة من مفرداتي الشرك. إذا كان أخوكم هذا سألني بعد العصر اليوم بعد ما خلصنا الدرس اللي هو في الفترة عن إيه، هل يجوز أن أقول لولا ماذا؟ لولا الصحابة مثلا لما كان هناك إسلام كذا وكذا، لولا كذا لكان كذا. إحنا بنحقق، إحنا كطلبة علم بنحقق المسائل. لولا فلان لكان كذا، لولا مهارة السائق لانقلبت السيارة. حجم هذا القول، شوف معينه في عقيدتنا، حجمه بين طلبة العلم يحتاج إلى فقه خاص. وإحنا عندنا إسناد الأمور إلى الله عز وجل وكذا، لكن عندك ما حكم هذا القول؟ عندك لولا قائد السيارة لما حصل كذا، وعندك لولا الله وقائد السيارة، وعندك لولا الله ثم قائد السيارة، وعندك لولا الله لكان كذا. عندك كم الآن عبارة؟ لولا الله لكان كذا، ده الأكمل. قل ما شاء الله وحده. طيب لولا الله ثم فلان، هذا أكمل من الكمال أيضا. لولا الله فلان ممنوع، لأن الواو مطلق المشاركة ما فيها ترتيب بخلاف ثم. طب لولا فلان، يبقى لولا الله، لولا الله ثم فلان مقبولان كاملا. طب لولا الله فلان ممنوع، طب لولا فلان بقي هذا الرابع، لولا فلان العلماء فصلوا. لولا فلان هذا إن أسند الأمر إلى سبب ظاهر غير خفي وهو صحيح جاز 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 جاز، إنما الأكمل قل لولا الله ثم كذا. واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لكان أبو طالب في الدرك أسفل من النار، لولا أن، مع أنه هو الله قبل شيء، لولا الله ثم أن، لكن هذا جائز، هذا جائز لولا كذا طالما إسناد إلى سبب. لولا البدوي لا ده شرك، لولا صلاح الشيخ فلان هذا سبب خافي، هذا شرك. لابد أن يكون إلى سبب ظاهر معقول، معقول جائز. يبقى احنا كطلبة علم بنجلس نحقق ماذا؟ كثير من مسائل التوحيد بنحقق، كثير من مسائل التوحيد بنحقق. يبقى إذن المفردات غير، المفردات قد تخفى، من هنا خفي على الصحابة أنهم يقولون اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فإن قلت لك يا شيخ هذا حدثاء العهد بالكفر، قلنا هو ذا المطلوب، بس خلاص هو ذا المطلوب. يعني ما معنى حدثاء بالكفر؟ يعني جهال لأنهم لسه أسلموا جدد، بس خلاص. يبقى أنت هنا قلت باعتبار الجهل مانعا، ومن هنا حذاق هذه الشبهة لهم الذين لا يقولون بالعذر منعوا كلمة ماذا؟ أن يكون نشأ ببادية بعيدة، ومنعوا كلمة حديث العهد ده. قال لك احنا لو قلنا هذا معناه أقررنا أن في جهة، لأن حدثاء العهد يعني في جهة، نشأ ببادية بعيدة يعني في إيه؟ يعني في جهة. يبقى احنا الآن بنحكم على أنفسنا، وهذا أصلا على سبيل ماذا؟ المثال، وليس على سبيل الحصر. ومن هنا زي مدحت فراج لما كتب كتابه منع هذه المسألة، لكن أبو العلا راشد والجماعة بتوع الشباط دي لا، يجوز عن طريق هذين الأمرين، وإذا ما قلت في كلام بعض العلماء. لكن مدحت فراج تفضل قال لك أبدا اوعى تقول الكلام ده، ما نقولش كلام، ما نقولش لولا حدثاء العدد، لأن معنى ذلك احنا بنقر إن في جهل، نقول إن في إيه؟ جهل. فإذا من ثبت إسلامه بيقين، هذه القاعدة الذهبية، فلا يزول عنه إلا بيقين. غاية ما ورد ما هو مسلمون وقع في ناقل من هذه النواقع، قال كفرا قال شركا فعل شركا. فما حكم المسلم إذا وقع في ناقد؟ تأتيك القاعدة، نفرق بين الناقد ونحكم عليه كوصف كفر، وبين المعين اللي نحكم عليه بالخروج من ملة الإسلام. هذا لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومن الشروط العلم، ومن الموانع الجهل. من الشروط القصد، ومن الموانع الخطأ. من الشروط الاختيار، ومن الموانع إكره. وهلم جر. يبقى ما جعلت هذه القاعدة تفريق نوع معين إلا لهذا المبحث. ولهذا خذوا ألف سنة قولوا في أي كتاب من كتب العلم أهل العلم متقدمين أن توافر الشروط انتفاء الموانع قاعدة التفريق بنوع معين يستثنى منها الواقع في الشرك، من كلام المتقدمين. يوجد نعم في الكلام المعاصرين بعض هذا اللي هو بيرى هذه المسألة، من كلام المتقدمين أن من الموانع منع اسم الجهل يستثنى في باب الشرك. لا يوجد الموانع كلها، لأن أدلة تخالف ذلك. أيا كان رجل قوم قالوا اجعل عندي ثروات، ورجل قال إذا أنا مت بحرقون حتى إذا كان يوم ريح وكذا فضروني فإن الله لا يقدر علي. شك في أمرين أيضا، عموم القدرة فالله لا يقدر على بعث مثل هذا، واثنان البعث، وأنه أيضا لا يشمل مثل هذا. مثل هذا لا يقدر الله عليه جمعه، ومثل هذا لا يبعث. يبقى شك في أمرين، عموم قدرة وعموم بعث، وهذا كفر. لكن ما حملك على هذا عبدي؟ مخافتك يا رب. فإذا هذه مسألة مهمة، وهي أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. لكن نقول للفعل هنتوقف؟ لا، يبقى تتوقف في الإخراج مش تخرجه وتقول متوقف تناقض. متوقف ليه؟ إن أخرجت أدخلت، هتطلعه من الباب ده دخلوا الباب ده على طول، باب الإسلام دخل باب الكفر، إنما توقعه. ومن هنا كان قول المعتزلة مضحكا، والذي يقول علامة العثيمين وقول الخوارج من جهة العقل أضبط من قول المعتدل. الخوارج طلعوا من الإسلام حطوا فين؟ في الكفر المعاصي. إنما هؤلاء طلعوا من الإسلام وقف. يا جماعة يا منافقين، النفاق يتخذها ما ينفعش معه. يا جماعة يا كفار، لا ما ينفعش معه. فوقع في ناقد لا يصح أن يبقى مع وصف الإيمان، ولا يصح أن يتحقق في وصف الكفر. طالما لا يزن زنا حيث مؤمن يبقى انتفى الإيمان، طلعناه. وبعدين عنده ماذا؟ عنده الشهادتين وعنده كذا، ما يصح أن ينطبق عليه وصف الكفر. فنعمل إيه؟ نوقفه، فنجعله في منزلة بين المنزلتين. في أحكام الدنيا المعتزلة يختلفون في حكم مرتكب الكبائر، ده منزلة بين المنزلتين والخوارج كافر. في أحكام الآخرة الاثنين بيتفقوا في التخليد، لكن أيضا عذاب هذا الرجل عند المعتزلة غير عذابي عند الخوارج. عذابه عند الخوارج عذاب الكفار، عذابه عند المعتزلة أدنى من عذاب الكفار، أدنى من عذاب الكفار. نفس الخفة هذه اللي يكون بين في الدنيا نقلوها إلى الآخرة فيكون أقل. فمن ثبت إسلامه بيقين فيزول عنه إلا بإيه؟ إلا بيقين. لازم نطق بكفر، نطق بكفر ومجنون، لا سبحان الله، نطق بكفر وأغلق على العقل، رجل في غضب نطق سب الدين غضبان، ذكرنا قال أعوذ بالله أنا سب الدين، أعوذ بالله ما يصلح هذا. طيب ليه ما حكمنا عليه؟ لوجود مانع. كلمة وجود مانع كافية، كلمة وجود تفريق بين النوع والمعين كافية. ولهذا لا مجال للمانع من العذر بشرطه لا مجال له في قواعد العلماء، قواعد العلماء. إنما هذا كلام مبناه على ماذا؟ مبناه على مسألة الظهور والخفاء. أن هذا ظاهر، الحجة موجودة، إحنا بين مسلمين، الحجة موجودة بين مسلمين، إحنا بين النبي والصحابة، اجعل لنا ذات أنواط بين النبي والصحابة. كم المسلمون؟ كم مليار كانوا؟ كم عندهم من عالم مضلل؟ هل شيخهم معتزلي أو أشعري أو رافضي أو مرجئي أو خارجي؟ شيخهم الرسول والمجتمع الصحابي، حدثاء العهد، يعني عاشوا مثلا يوم في بعد الكفر الإسلام يوم، والنبي شيخهم والصحابة إخوانه بمئة سنة من عندنا، بل وجود هذا بين مسلمين يصوغون له أمكن للشبهة. بين مسلم بين أناس، هذا رجل يعيش بين علي جمعة وبين أحمد كريمة وبين أحمد عمر هاشم وبين سعد الدين هلالي، وبعد يا الله يا أخواني ألعبونا برأسي لعبا. أنت عندك عبد الرحمن وكيل مات رحمه الله، هاريس قليلا رأسه مات رحمه الله، حمد فقي مات رحمه الله، باقي مين؟ باقي محمد عوض وأحمد مرزوق اشتغلوا يدول، فين أنتم؟ يعني ربما ما سمع الواحد شيئا من هذا، فهذا أشد التباسا للأمر. ولهذا ما يقال أيضا إذا كان في بلاد الإسلام وبلاد الكفر، هذه نسبية. تعال ونجيب لك من بلاد الكفر الآن من يدرس كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب، هجيب لك إخوة صح مش موجودين إخوة في بلاد الكفر يدرسون كتاب التوحيد، ونجيب لك ناس من مكة ما تعرف من ابن عبد الوهاب أصلا، ما تعرف في مكة ما تعرف من ابن عبد الوهاب. يبقى مسألة الدار واسعة، أما تقول هذا بحكم دار الإسلام بحكم دار الكفر واسعة جدا، وصف غير منضبط. أو السعودية واليمن، السعودية وموريتانيا لأن السعودية فيها علماءها وفيها وفيها وفيها، أيضا وصف غير منضبط. السعودية تعال أوديك الإحساء ومنطقة الجبيل ومنطقة ده، أوديك هناك الجنوب الإسماعيلية والكرامية فهذا أمر لا يعلق عليه أوصاف، مسلم بلغته حجة أو مسلم ما بلغته حجة، هذا هو. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين له ما يتقون. نعم لو إيه دي تحتاج حجة خاصة. الرد ما ثبت عندي، الرد عندي شبهات عليه، الرد عندي شبهات عليه. ايوه ردك ضعيف يا شيخ الاسلام، انا عندي ردود اقوى، انما حينما تكون بيني وبينكم مناقشة وتزيل الاشكالية عنده وكذا خلاص يكفي. وبعدين لا يشترط، ودي قاعدة ذهبية يا اخوان، قاعدة ذهبية، لا يشترط تبين الهدى للخاص، بل يشترط بيان الهدى للخاص. لا يشترط التبين، يشترط البيان. يعني أنا بينت لك بيانا شافيا، أنت معاند ما تبين لك أن أنا كلامي صواب وكلامه خطأ وبقيت على ما أنت عليه، ما يلزم. في أبلغ من النبي ومع ذلك ما تبين للمشركين أنهم على الضلال، هل يعذرون؟ ما يعذرون. يبقى يلزم البيان ولا يلزم التبين، وإلا فالله ذكر عن هؤلاء قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أن إذا ما تبين لهم أنهم على الضلال، ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم مهتدون، شوف ثلاثهم، ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم على شيء، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، إذا ما تبين لهم ومع ذلك قامت الحجة عليه. ليه؟ لأن البيان تام وحجتي فهمت من جهة البيان. أما أن تتبين لك أنك على الضلال ما يلزم. ومن هنا ستجد كلام في لبعض أئمة الدعوة أن الجاهل لا يعذر. طيب لكن مرادهم إيه؟ الجاهل بتبين أن ما عليه هو الضلال، وليس الجاهل لعدم البلاغ. فهناك جهل لعدم البلاغ، وهناك جهل لعدم التبين. يا أيمن، الجهل الذي يعذر فيه الإنسان لعدم البلاغ، الجهل الذي لا يعذر به الإنسان عدم التبين. احنا مع الحزبين ليل نهار ونقول ليل نهار إجماعات، ومع ذلك أنتم داخلة بتسب، لم يتبين لهم أنهم على الضلال. يبقى إذن أنا أقول أتوقف عن تبديع هؤلاء حتى يتبين. يبقى إن شاء الله راجع بقى السلف كلهم وأنهم أخطأوا لما حكموا على أشعرة وحكموا على معتزلة لأنه لم يتبين. يا أخوان ده الرجل في المصلى بيذبح يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا وثابت لغاية ما يذبح ما تبين له يذبح في المصلى وما تبين له. أخواني قاتل علي لم يتبين له وود أن لو له 100 نفس تقتل في علي يبقى أنا ما علي من أن يتبين لك علي أن أبين لك. واضح شيخ حسام؟ إيه بقى القاعدة هنا مهمة جدا، فرق بين أن أبين له وبين أن يتبين له. ما الذي يلزم لإقامة الحجج؟ أن أبين له. لهذا هو مفاهمه، أجعل الآلية إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. يبقى مطلوب منا التوحيد، وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا لتنا شيئا مجنون. يبقى فاهم أن المراد بلا إله الله ماذا؟ شوف انتبه. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لن نقول لا إله الله، لا ده فسروا بالمعنى أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طب هو بيقول لكم قولوا لا إله إلا الله، هو قال لكم اتركوا الآلهة؟ أيوة، ما هو أصل معنى لا إله إلا الله يعني ترك الآلهة. ولهذا في حديث المسيب بن حزن عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرض يا عم قل لا إله إلا الله، إخواني بما رد أبو جهل بما رد أحمد؟ ما ولم يقل لا تقل لا إله إلا الله، النبي يقول قل لا إله إلا الله، يبقى المقتضي هيكون إيه؟ لا تقل لا إله إلا الله، لكنه قال أترغب عما تطلب. إذا ما معنى لا إله إلا الله؟ الرغبة عما تطلب. يبقى فهم خلاص انتهت المسألة، ولم يتبين له ولم يتبين له. يبقى إذا لا يلزم التبين، يلزم البيان، يلزم لكن ما يلزم التبين. وما كان الله ليضل قومًا حتى يبين لهم إيه؟ يبين. ده المطلوب، ده المطلوب. وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم، يبقى هذا البيان. نعم نعم، انتبه يا أخواني، دي مباحث دقيقة جدا 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 جدا، وإلا هتنزل على كتب أئمة الدعوة والكتب المصرفة عضو الجهل عايز لك 20 سنة عشان تخرج سالم، مش هتخرج غنم كده بسهول، سالم. ولهذا مثل هذه المسائل تدرس مش تذاكر، تدرس تأخذ مفاتيحها تذاكر هتضيع. اللي انت بتثبته هنا هتنفيه هنا، واللي انت بتنفيه هنا هتثبته هنا. والعالم بعد انت ما استقر انه بيعذر ترجع تاني ويقول والجاهل لا يعذر. ما انتش فاهم يعني ايه جهل، ما انتش فاهم يعني ايه برضه حجه، يعني ايه بيان حجه، ويعني ايه فهم حجه، ويعني ايه فهم حجه من جهه البيان، وفهم حجه من جهه انقياد. هتدخل في سرداب، هتقرا لابن عبد الوهاب وان كنت لو كف من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر، وتقرا ابن عبد الوهاب. إنما هذا يكون في المسائل الخفية، إنما المسائل الظاهرة فلا يعذر بجهة. ألا وابن عبد الوهاب هنا ولا هنا؟ طب ما هو اللي بيعبد الصنم هذا، ما دي مسائل ظاهرة، الشيخ أعذر في المسائل الظاهرة، وهناك يقول فرق بين المسائل الظاهرة والخفية. مسائل مسألة العذر مع سهولتها جدا تدرس ما تذاكر، هات كل الضر السنيع حطه قدامك، وهات كل كتب العذر رجح قدامك وانظر تفهم كيف. ما يصلح فيها مذاكرة، يصلح فيها تدريس، يصلح فيها تلقين. تلقين تبعت يا أخي أيمن، تلقين، لأن أصلا معتمدها على مصطلحات لابد أن تتبين لك، لابد تشرح لك. ولهذا ابن عبد الوهاب فرض المسائل الظاهرة والخفية هو ابن عبد الوهاب الذي كفر، لم يكفر المسائل الظاهرة. ليه؟ حاجة واحدة بس، هو بيّن وتبين. فقبل البيان لا فرق بين الظاهرة والخفية، بعد البيان فرق بين الظاهرة والخفية. إذا لم تبين له فإن وقع في شرك أكبر يعذر لجهلهم وعدم من ينبهه. طب وبعد البيان الفرق بين مسائل الظاهرة والخفية، خلاص قامت الحجة عليك. إنما نعذر في مسائل الخفية، إنما مسائل الظاهرة وقد بينت فلا عذر له. ولهذا أنا رأيت بعض الناس يعني ضخام في هذه المسألة ومع ذلك يقول لا، وإن كنت لا أعبد الصنم، هذا كلام مدسوس على ابن تيمية أو على ابن عبد الوهاب، أو هذا متشابه نرد المحكم يفرض المسائل الظاهرة والخفية. طب من أقول لك هذا ماذا؟ هذا هو المتشابه ونرد المحكم وهو وإن كنت مكفر من عبد، لكن إن شاء الله لا خلاف ولا أقول هذا متشابه ولا محكم، هذا الحمد لله واضح بين بعد قبل البيان وبعد البيان. قبل البيان يعذر حتى يبين له، بعد البيان لا يعذر، المسألة ظاهرة. واضح؟ نعم نعم. والله أنا بأناقش شيخا سلفيا، أناقش طالب علم سلفي في هذه المسألة وعنده الأصول وعنده الضوابط، ما عنده هوى، عنده اشتباهات، هذا له حكم. وبين واحد معاند، واحد ما عنده قواعد، واحد صاحب هوى، واحد يرد نصوص بلا موجب، واحد كذا، ضال في الطريق، ضال في الطريق. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى: امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح. وقد رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئا كثيرا، فذكر هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء كل واحد منها خير من الدنيا وما فيها. الأول الفرقان، وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال والحق والباطل والحلال والحرام وأهل السعادة من أهل الشقاوة.
الله أكبر. وكفى بهذا مكافأة، أعظم المكافأة الفرقان، أعظم المكافأة البصيرة، أعظم المكافأة أن ترزق الهداية فتفرق بين حق وباطل، بين توحيد وشرك، بين سنة وبدعة، بين شيخ سلفي وشيخ مبتدع، بين مقبول وبين مردود. الفرقان هذا ليس سهلا يا أخوان، الفرقان هذا ليس سهلا. خلاصة منة الله على العبد أن يرزقه الفرقان، هذا خلاصة منة الله على العبد أن يرزقه الفرقان. أما الاختلاط والتلبيس والتدليس والجمع بين الحق والباطل وهذا الفرقان ما ينتج إلا بتقوى الله. والناس متفاوتون في الفرقان تفاوتهم في الإيمان والتقوى. مهما بلغت تبلغ أبو بكر، تبلغ الصحابة، تبلغ، فالناس لا تظن الفرقان درجة واحدة ناس يشتركون فيها. لا يا أخوان، لا يا أخوان، حتى الفرقان هذا يتفاضل الناس فيه بحسب تفاضلهم في التقوى. نعم.
الثاني والثالث تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، وكل واحد منهما داخل في الآخر عند الإطلاق وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر.
إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فمن ثمرات أيضا التقوى تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. طيب تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، كل واحد منهما يدخل في الآخر عند الإطلاق. يعني لو ذكرنا تكفير السيئات فقط يدخل في مغفرة الذنوب، ولو ذكرنا مغفرة الذنوب فقط يدخل في تكفير السيئات. طب وعند الاجتماع؟ القاعدة عندنا في أشياء كثيرة جدا نقول إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فقير مسكين إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. طب اجتمع، هذا له معنى خاص ولا له معنى خاص؟ طب إذا اجتمع تكفير السيئات ومغفرة الذنوب، يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. دي فائدة يرحل إليها، يرحل إليها، يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم يعني ذنوبكم. إذا اجتمع هيبقى السيئة للصغيرة والذنب للكبير. طب وإذا افترق دخل في ذلك الصغير والكبائر ودخل في ذلك الصغير والكبائر. نعم.
الرابع الأجر العظيم والثواب الجزيل لمن اتقاه وآثر رضاه على هوى نفسه والله ذو الفضل العظيم.
والله ذو الفضل العظيم. نعم.
قال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: دل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر أنه إذا أعطي عهدا لا يجوز خيانته وعقوبته.
نعم، فإما تثقفنهم في الحرب، فدل هذا أنه لو بينك وبينه سلم وفي تقييد هذه العقوبة فشرد به في الحرب، أن الكافر إذا لم يكن في الحرب بل كان في العهد ولو كان ما كان فإنه يحترم له عهده طالما أنه لم ينقض، إنما في الحرب كان مباح الدم مباح المال. نعم أيها عوض. تكون بالكبائر إذا اجتمعت السيئات، هل بقى نص في سيئات وكبائر؟ عند الإفراد دخل فيه الاثنين. هذا فين؟ مش الإفراد، في الاجتماع. وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغير ومفرد الذنوب بتكفير الكبائر عند الاجتماع. نعم.
قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال العلامة السعدي رحمه الله: دلت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك، ولعدم الفائدة ولقوله على سواء، وهنا قد كان معلوما عند الجميع غدرهم.
نعم، يعني هؤلاء المشركون لهم مع المسلمين بالنسبة لما تعلق بالعهد ثلاثة أمور وأحوال. الحال الأولى أن يفوا إلينا بالعهد، فهنا يجب أن نفي إليهم: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. الحالة الثانية نخاف أن يغدروا، فهنا ماذا نصنع؟ ننقض عليهم؟ لا، نرسل إليهم وننبذ إليهم، نرسل إليهم لنستوي نحن وهم في العلم بذلك سواء، لنصبح سواء في هذا. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي اطرح إليهم عدوهم لتستوي أنت وهم في العلم، خلاص اللي بيننا انتهى، لكن لا تفجأهم بالاعتداء. طب الحالة الثالثة أن يظهروا النقد، وإذا مش محتاج أن أرسل إليه. يبقى دي ثلاثة أشياء: ألا ينقضوا فنفي إليه، أن ينقضوا فلا نرسل إليه، أن نخاف فنرسل إليه. نعم.
قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. فاجنح لها وتوكل على الله، أي أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم.
وإن جنحوا للسلم، يبقى أطلب طلب العافية مطلوب، فإذا كان في سلم لصالح المؤمنين يستفيد منه المؤمنون فآثر السلامة، فإن السلامة أفضل. نعم.
ومنها أن في ذلك
ولهذا النبي قال: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاثبتوا. نعم.
ومنها أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج لذلك. ومنها أنكم إذا أصلحتم،
ولهذا استفاد النبي من الصلح في الحديبية، استفاد الإسلام فائدة عظيمة وكان فتحا. نعم.
ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف فلا بد أن يؤثره على غيره من الأديان لحسنه في أوامره ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم، وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه، فحينئذ يكثر الراغبون فيه والمتبعون له، فصار هذا السلم عونا للمسلمين على الكافرين.
بتأمل الكافرين، لأنه ليس بيننا وبينهم حرب، ولهذا في صلح الحديبية دخل الناس في دين الله أفواجا، ولهذا الفتح الذي كان في صلح الحديبية فتح أرض أو فتح دعوة؟ فتح دعوة. نعم.
قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبون ذلك المقدار المعين في مقابلته من الكفار، وأن الله يمتن عليهم بما جعل فيه من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناها وحقيقتها الأمر، وأن الله أمر المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة، والعشرة من المئة، والمئة من الألف، ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. ولكن يرد على هذا أمران: أحدهما أنها بصورة الخبر، والأصل في الخبر أن يكون على بابه، وأن المقصود بذلك الامتنان والإخبار بالواقع. والثاني تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا متدربين على الصبر، ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين فإنه يجوز لهم الفرار ولو أقل من مثليهم إذا غلب على ظنهم الضرر كما تقتضيه الحكمة الإلهية. ويجاب عن الأول بأن قوله الآن خفف الله عنكم إلى آخرها دليل على أن هذا أمر لازم وأمر محتم، ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد فهذا ظاهر في أنه أمر وإن كان في صيغة الخبر. وقد يقال إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمر، وهي تقوية قلوب المؤمنين والبشارة بأنهم سيغلبون الكافرين. ويجاب عن الثاني أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حث على الصبر، وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك، فإذا فعلوها صارت الأسباب الإيمانية والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل.
نعم، على كل فالآية الآن خفف الله عنكم نسخ للآية قبله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين. ثم قال: يا أيها النبي حرض هنا على القتال، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يبقى الواحد بكم؟ بعشر. فهذا أمر بالصبر ولا يجوز الفرار إذا كان الواحد يقابله العشر. وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم، نسخ هذا، وعلم أنا فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن الواحد بالاثنين، فإذا كان واحد مقابل اثنين ما يفر، زاد على ذلك جاز الفرار، إلا إذا علم أن بالثبات انتصار فنثبت. إنما هذه رخصة، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى لعباده، وبهذا يستثنى هذا من ماذا؟ من الفرار يوم الزحف. فإذا كان الفرار يوم الزحف للإبقاء على المسلمين، ولأن قوتهم لا تساوي قوة المشركين، فهذا مرخص له فيه. إنما إذا كان مع الثبات انتصار وإحداث النكاية بالأعداء فلا يجوز الفرار. طيب، بعد أن نكون قد فرغنا من الفوائد والتدبرات المستقاة من سورة الأنفال، والله تعالى أعلى وأعلم.